الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الطب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكمأة والعجوة. قال: حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الهمداني وهو ابن أبي السفر، ومحمود بن غيلان قال: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن، وماءها شفاء للعين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، وهو من حديث محمد بن عمرو، ولا نعرفه من حديث محمد بن عمرو إلا من حديث سعيد بن عامر. ثم قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عبد الملك بن عمير قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن، وماءها شفاء للعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمأة جدري الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماءها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبي عن قتاده قال: حدثت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذت ثلاثة آكم أو خمسا أو سبعا فعصبتهن، فجعلت ماءهن في قارورة، فكحلت به جارية لي فبرأت. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة قال: حدثت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الشينيز دواء من كل داء إلا السام. قال قتادة: يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة، فينقعه فيستعيط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين، والأيسر قطرة، والثاني في الأيسر قطرتين، وفي الأيمن قطرة، والثالث في الأيمن قطرتين، وفي الأيسر قطرة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الطب: قال: باب ما جاء في الكمأة والعجوة. النسائي شهولي أحمد بن عبد الله الهمداني أبو عبيدة بن أبي السفر، وشهون سعيد بن عامر في الأسانية الثانية عمر بن عبيد الطنافسي وعبد الملك بن عمير وعمر بن حريث. يقول: باب ما جاء في الكمأة والعجوة، يعني بيان ما جاء فيهما والحث عليهما، لأن فيها علاج، وهذا طب، وهذا من الطب النبوي. والكمأة هي التي تخرج من الأرض عند نزول الأمطار بدون زراعة، ليس لها ساق، وإنما تنشق الأرض عنها انشقاقا. ويحصل عليها الإنسان بدون تعب ولا مشقة، تسمى الكمأة. وأما العجوة فمعروفة، نوع من أنواع التمور، وهي أطيب التمور من تمور المدينة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العجوة من الجنة. والعجوة نوع من أنواع التمور، والجنة فيها نخيل وفيها تمور. وأما ما في الجنة مما هو في الدنيا إنما هي الأسماء فقط، اسمه العجوة. هل هو نفس العجوة التي في الدنيا؟ لا، وإنما هو الاسم، التشابه في الأسماء فقط. وأما في الأوصاف وما فيها من اللذة والطعم ففرق بين ما في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة. لهذا يقول ابن عباس: إنما هو تشابه في الأسماء، عند قوله سبحانه وتعالى: وأتوا به متشابها، قال: يشبه بعضه بعضا، يعني في الأسماء فقط. فالعجوة من الجنة، يعني أن هناك في الجنة عجوة مطابقة لاسم عجوة الدنيا، لأن في الدنيا عجوة. ولهذا أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الجنة عجوة، لكن ليس هي التي في الدنيا هي في الآخرة، وإنما الاسم فقط. ولهذا أخبرهم أن فيها، يعني العجوة التي في الدنيا، فيها شفاء، شفاء من السم، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة المدينة لم يضره سم في ذلك اليوم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنه من تصبح بسبع تمرات، سواء من عجوة المدينة أو من غيرها من أي أنواع التمور، كانت له شفاء في ذلك اليوم من السم. وهذا سبب من الأسباب، قد يوافق قدرا وهو قدر الشفاء، وقد لا يوافق. فيخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سبب من الأسباب. قال: والكمأة من المن. والكمأة كما قلنا تنبت عند نزول الأرض، عند نزول الأمطار تنشق عنها الأرض انشقاقا. قال: وماؤها شفاء للعين. الحديث الآخر حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، وقوله الكمى من المن على أنها يعني تؤخذ بدون مشقة، كما كان بنو إسرائيل يأخذون المن الذي أنزل عليهم بدون مشقة. الكمى من المن يعني على أنه ليس هناك مشقة في أخذها، كما أن المن الذي نزل على بني إسرائيل لم يكن فيه مشقة. قال: وماءها شفاء للعين، ماء الكمعة هذه التي تخرج من الأرض إذا عصرت فهي شفاء للعين. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الكمعة جدري الأرض، يعني أنها تخرج من الأرض، كما أن الجدري ينبت نباتا من الجسم فيكون له بروز، فيتبرز من الأرض بروزا، تنشق وتبرز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن، يعني مثل المن. قال: وماءها شفاء للعين، يعني أنها أن الكمعة تحصل ويحصلها المرء بدون كلفة ولا مشقة. قال: وماءها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وأما الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول قتادة بن دعامة السدوسي قال: حدثت، وهذا الحديث فيه انقطاع، من الذي حدث قتادة؟ أن أبا هريرة فهو منقطع، ليست هناك واسطة. قال: أخذت ثلاثة أكمؤ، جمع كمأة. قال: أو خمسا أو سبعا أكمؤ، ثلاثة أكمؤ أو خمسة أكمؤ أو سبعة أكمؤ، قالوا سبع حبات أو خمس حبات أو ثلاث حبات من الكمأة. قال: فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة، فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة. قال: فكحلت بها جارية لي فبرأت، يعني كحلت أنه قطر لها في عينها من الماء الكماء. وأعاد الحديث أن أبا هريرة قال: الشونيز دواء من كل داء إلا السام. الشونيز يعني الحبة السوداء، تسمى شونيز وتسمى حبة سوداء. قال: دواء من كل داء إلا السام. السام هو الموت، إذا أتى الموت ليس له هناك دواء، يعني أن الحبة السوداء سبب من أسباب التداوي، ويتداوى بها من جميع الأمراض. قال قتادة: يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فينقعه فيستعط به كل يوم في منخره، يعني أنه يضع تلك ذلك العدد من الحبات، من حبات الشونيزة والحبة السوداء في خرقة نظيفة، ويربط تلك الخرقة ثم يجعلها في ماء، ينقعها في ماء حتى ترطب وتبتل وتشرب الماء. فإذا أتى في الصباح أخذها واستعط بها، استعط بها أن يقطر بها في الأنف في منخري، هذا هو الاستعاط، يجعل ماءها في أنفه. قال: فيستعط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين والأيسر قطرة، ويعكس في اليوم الثاني قطرتين في الأيسر الذي وضع فيه قطرة في اليوم الأول، وفي الأيمن قطرة. قال: والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة، كأنه مجرب من التجربة، لأنه يزيل الرطوبة التي في الدماغ، لأنه يسبب عطاسا، إذا قطر في أنفه سبب عطاسا فأخرج ما فيه من الأرواح، ومن الرطوبات التي تكون في المخ عالقة به فيذهب عند العطاس، وهذا هو استعاط، لأن كثرة العطاس تزيل بعض الأوساخ وبعض الأتربة وبعض الرطوبات تزيلها، ففيه علاج وفيه شفاء. وهذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هي سبب من الأسباب التي يتداوى بها المرء، والمرء مأمور باتخاذ الأسباب. وأما الشفاء فبيد الله سبحانه وتعالى، فاتخاذ هذه الأسباب لا تنافي القدر، لكنها قد توافق قدرا فيبرأ باستخدامها، وقد لا يوافق قدرا ولا يبرأ. فإذا استخدمها الإنسان يعلم أنها سبب من الأسباب، أو استخدم أي علاج من العلاجات يعلم أنه سبب، لا يكون هو فيه الشفاء، وإنما هو سبب مما يتداوى به. ولهذا بعض الناس إذا استخدم دواء ووافق قدرا وشفي، قال لصاحبه سمع أن عنده مرض أو نفس المرض أو قريب منه، قال استخدمت كذا وشفيت، جعل ذلك الشفاء معلق بتلك المادة التي استخدمها، ونسي المسبب، وهو الله سبحانه وتعالى ومقدر الأمور. هذا الذي استخدمه وافق قدرا فبرئ، فقد يستخدمه الآخر ولا يوافق قدرا ولا يبرأ، إنما هي اتخذ الأسباب، يعلم أن ذلك السبب إنما اتخذه، فإن وافق قدرا برئ، وإن لم يبرأ. والمقادير الله سبحانه وتعالى يقدرها، فهذه الأمور من الأسباب، والعبد مأمور باتخاذ الأسباب والتداوي. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن عبد الله همداني أبو عبد أبو عبيدة بن أبي السفر، وهو صدوق يهم، أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، ومحمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا سعيد بن عامر، سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ أبو كريب محمد بن العلا بن كريب أبو كريب، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الملك بن عمير اللخمي ثقة تغير حفظه، قال وربما دلس، قال ابن حجر وربما دلس أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا، وهذا عطف، وكان من حقه أن يقول حاء وحدثنا، ولكنه اكتفى بالعطف على شيخه الأول أبو كريب. قال وحدثنا محمد المثنى العنزي الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر وملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا شعبة شعبة الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير ثقة تغير ربما دلس أخرج أصحاب الكتب الستة. قال عن عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث صحابي رضي الله عنه، عن سعيد بن زيد صحابي رضي الله عنه، الذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار وملقب بندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معاذ بن هشام وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي، أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شهر بن حوشب، عن قتادة، آسف، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معاذ بن هشام صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبي، أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثت، وهنا حدثت يعني أنه منقطع، لكنه أتى في الرواية الأولى شهر بن حوشب، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، لأن الإسناد هو نفسه محمد بن بشار. قال أخبرنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي، عن قتادة، قال قتادة حدثت، المحدث لقتادة هو شهر بن حوشب. أين؟ والثاني هناك قال حدثت، قتادة يقول حدثت، من المحدث له؟ شهر بن حوشب.
كان شهر قتادة مدلس،
هو قتادة مدلس لكنه نفس الإسناد، في الإسناد الأول صرح، والإسناد الثاني قال حدثت، كذلك الحديث الثالث هو نفس الإسناد. إيش قال به الشيخ؟
الحديث الأول اللي هو قال حدثت عن شهر بن حوشب، قال عن شهر بن
حوشب
قال صحيح، قال
الثاني ضعيف الإسناد مع وقته،
والحديث الأخير قال ضعيف
الإسناد
مع وقته لكن صح
مرفوع دون قول قتادة يأخذ. على كل الإسناد صحيح، لأننا عرفنا المحدث عن قتادة، محدث بين قتادة وبين أبي هريرة هو شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب فيه كلام وتكلموا فيه كثيرا، وذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيح قال ألا إن شهرا نزكوا، يعني نزكوا يعني نتكلموا فيه، والكلام الذي تكلموا فيه بأنه اختلس أو كذا من بيت بان المسلمين وكان عليه قائما لم يثبت، ويحتاج إلى إسناد تثبت به تلك المقالة. وأقل أحوال حديث شهر بن حوشب يعني حسن، قال أحواله حسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أجر الكاهن. قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا الليث عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
عندك تقريب؟ شوف لي أبو بكر بن عبد الرحمن. أبو بكر بن عبد الرحمن يقول: باب ما جاء في أجر الكاهن، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أجرة الكاهن. والكاهن والذي يدعي علم الغيب يتكهن، والكاهن يستخدم الشياطين ويتقرب إليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكهانة وقال بأنها شرك، وذلك الاستخدام الشياطين. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد أبي مسعود البدري، عقبة بن عامر أبو مسعود البدري رضي الله عنه،
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى وأنه يقتضي التحريم عن ثمن الكلب. الكلب لا يباع ولا يشترى، وثمنه محرم، واقتناؤه لا يجوز إلا ما رخص فيه الشارع، وقد رخص الشارع في كلب الصيد، كلب الغنم، وكلب الحراسة. وهذه التي رخص فيها لا تشترى، إما أنها تربى من الصغر، أو أنها تهدى، أو أن أحد الناس استغنى عنه فأعطاه لصاحبه، لكنه بدون ثمن، وثمنه محرم. وقوله عن الكلب، عن ثمن الكلب عام، ما خص كلبا معينا، وإنما عن جميع الكلاب. قال عن ثمن الكلب، والكلب هو كلب ولو كانت فيه خصائص يستفيد منها الناس، فما كان يستفيد منه الناس رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ترخيصه في استخدامه إلا أنه نهى عن ثمنه. قال ومهر البغي، مهر البغي هو المال الذي تأخذه الزانية مقابل فرجها، هذا محرم ولا يجوز، ولهذا الحلال المهر التي تأخذه من زواج، زواج شرعي، مقابله المهر البغي وهو المهر الحرام، وهذا لا يجوز. قال وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته، أيضا لا يجوز من الأموال المحرمة. وأورده في كتاب الطب دليل على التحريم الذهاب إلى الكاهن لطلب العلاج أو الاستشفاء، أو القراءة، أو ما يتعلق بذلك، لا يجوز الذهاب إلى الكاهن بأي حال من الأحوال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز الإتيان إليه ولا الاستماع إليه إذا كان يخرج في قناة من القنوات يتكهن أو يقرأ النجوم أو يقرأ الكف، كل هذه من الكهانة. كان من يقول ولدت في نجم كذا فيتكهن له، أو يقرأ الكف، أو يقرأ الخط أو التوقيع كما قالوا الآن، يعرف بعض الأمور التي أنت عليها من خطك أو من توقيعك، كل ذلك يدخل ضمن الكهانة، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما أدراه بذلك الغيب، إن لم يكن معه من الشياطين تخبر به. فكل ذلك، كل تلك الأعمال كهانة. فقد يذهب المرء إلى الكاهن يقرأ كفه ليعرف من سحره، يعني يتطبب للعلاج. الذهاب إلى الكاهن ليس من الأسباب المباحة، وإنما من الأسباب المحرمة ولا تجوز بأي حال من الأحوال. فمن ذهب أو استمع إليهم فهذا لا يجوز، إذا كان يخرج في قناة من القنوات فلا يجوز الاستماع إليه، وإذا بحث عن تلك القناة واستمع إليها كمن يأتيه إلى بيته يدخل ضمن من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأمر ليس سهلا، وإنما من باب الاستماع والمعرفة، ولا لا لا ذا دين ينبغي أن لا تأتي ولا تستمع، لا تأتي برجلك ولا تأتي بتحريك القنوات لتصل عليه، كل ذلك إتيان. الإتيان إما أن يأتيه برجل يذهب إلى بيته، أو أنه يبحث بيده ويأتيه في قناته وفي مكانه الذي يجلس فيه يتحدث على الناس، كل ذلك لا يجوز ومحرم ونقص في التوحيد. وإن صدقه فقد يكون شركا، وإن صدقه فقد يكون خارجا من التوحيد. فالكهانة بحد ذاتها لا تجوز، وليست سببا من أسباب العلاج. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث بن سعد، ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب الزهري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أبو بكر عبد الرحمن.
يقول أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن
المغيرة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم ثقة عادل، نعم. ثقة فقيه
عادل. خلاص انتهى. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التعليق. قال حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وأبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ليلى نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عقبة بن عامر.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التعليق، يعني بيان ما جاء في كراهية التعليق، يعني في تحريم التعليق. التعليق هو ما يعلق سواء على الأطفال أو الكبار أو غيرهم، سمى تعاويذ تعلق على الطفل أو على الكبير من العين، أو تعلق على الدابة، أو تعلق على باب الدار، أو يكتب كتابة على باب الدار، أو يجعل في آخر سيارته الحسود لا يسود، ومن غير ذلك. كل ذلك تعلق وكل ذلك لا يجوز، إنما وضع ذلك من العين. أو يضع مصحفا في آخر سيارته، أو يعلق نعلا، أو يجعل شيئا قديما، أو إلى آخره. كل ذلك من كل ذلك لا يجوز، كل ذلك طعن في التوحيد وأمر لا يجوز. وأورد التعاليق في كتاب الطب على أنها ليست سببا من الأسباب التي يتعالج بها، ولا تتخذ من الأسباب، وليست بعلاج، بل هي محرمة ومن العلاجات المحرمة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: دخلت على عبد الله بن عكيم، يقول عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق شيئا؟ يعني ألا تعلق شيئا تتقي به وتتداوى به؟ والتعاليق إما أن تكون من القرآن أو تكون من غيره. فإذا كانت من القرآن ففيه خلاف بين السلف، هل يجوز تعليق القرآن أو لا يجوز؟ والصحيح أنه لا يجوز، لأنه فيه امتهان للقرآن، والقرآن ما نزل للتعليق، القرآن نزل للقراءة والتدبر والعمل. لا بأس أن تقرأ على المريض، لكن لا تعلق عليه آيات أو تعلق عليه المصحف أو تجعل بجانبه المصحف كما يفعل الآن الطفل الصغير، يجعلون بجانبه مصحف يعني من العين، هذا لا يجوز، محرم. فالتعليق إذا كان من القرآن مختلف فيه، والصحيح أنه لا يعلق. لأن في تعليقه امتهان، ولم ينزل القرآن لمثل ذلك، وإنما نزل للقراءة والتدبر والعمل. وأما إذا كان من غير القرآن فهذا باتفاق أنه لا يجوز، مجمع عليه. فالتعليق ليس بسبب، يعمل طلبا للشفاء، وإنما هو من الأمور التي نهى عنها الشارع. ولهذا عبد الله بن عكيم قال: الموت أقرب منه، أقرب من ذلك، ولا أستخدم، يعني أموت ولا أعلق. وما سبب ذلك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني يوكل إلى ما علقه، ولا تحصل له الفائدة ولا يحصل له العلاج من الله، لأن العلاج من الله، وإنما وكل إلى ذلك الذي تعلق إليه. وسبب الإيكال لأنه توكل على غير الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك ليس بسبب، فاتكل على أمر ليس مشروع فوكل إليه، فكان أمره إلى ذلك. والحديث وإن كان في إسناده ضعف، لكن له شواهد تشهد له وأتت تدل عليه. عبد الله بن عكيم وإن كان لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: أتانا خطاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. لكن الحديث له شواهد. ايش قال فيه الشيخ؟ اي نعم، له شواهد تشهد له وتدل عليه. فمن تعلق شيئا وكل عليه، سواء من القرآن او من الكلام الذي لا يفهم او من الأحاج او من الأحرف المقطعة او اي شيء وكل اليه. وهذا يستخدم الآن، النساء قد تضع بجانب طفلها مصحفا، والرجل يجعل في سيارته مصحفا إما أمامه أو خلفه، وقد يكتب عليه على مؤخرة السيارة بعض العبارات يعني طردا للعين. كل ذلك محرم ولا يجوز وشرك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل إليه، لأن الناس إنما يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، فجعل أمره إلى ما علقه، وهذا أمر خطير. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن مدوّر، صدوق أخرج له الترمذي. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه. قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبو معبد الجهني ثقة مخضرم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تبريد الحمى.
الذي بعده أيضا قال: حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا ابن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى ومحمد بن أبي ليلى الذي قلنا صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. قال نحوه بمعنى يعني عن عيسى عن عبد الله بن وكيم. قال دخلت على عبد الله بن وكيم. نعم.
قال: باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر وابن عباس وامرأة الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ثم قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا وكلا الحديثين صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. يعني بيان أن الحمى تبرد بالماء، والحمى هي السخونة أو الحرارة التي تلحق بالجسم من خارجه بسبب من الأسباب التي تؤدي إلى خروج تلك الحرارة، أسباب داخلية في أجهزة الداخلية يحصل مقاومة لبعض الفيروسات والمكروبات وما يدخل داخل الجسم، فتحصل هناك معركة حامية تسبب تلك السخونة يتأثر بها الجسم الخارجي. فإذا حدث ذلك ينبغي المسارعة إلى تبريدها لأنها تسبب ضررا في الجهاز العصبي، وقد تحدث شللا عند تأخر علاجها. فينبغي أن يغتسل بالماء وأن يوضع على رأسه ثلج وعلى أطرافه حتى يورد الجسم، وهذا دواء وعلاج نبوي، طب نبوي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحب الحمى ينبغي عليها أن يبردها، لأنها إذا اشتدت تؤثر على المخ والأعصاب، وينبغي للمرأة المسارعة لتبريدها وتبرد بالماء. ولا شك أن في كل بيت ماء، وهذه من العلاجات السهلة. ثم يذهب لعلاج ما يسبب تلك الحرارة. أورد رحمه الله تعالى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى فور من النار، يعني أنها من النار. وجاء في الحديث: الحمى فيح من فيح جهنم، يعني نار. قال: فأبردوها بالماء، لأن النار إنما تبرد وتذهب بالماء، فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم على إبرادها. كذلك حديث أم المؤمنين عائشة: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. كسابقه يعني أن الحمى تبرد. وهذا من الطب النبوي والعلاج السهل، لكن ينبغي إذا بردت الحمى ينبغي المسارعة إلى علاج سببها، لأن الحرارة لها سبب ولا تأتي اعتباطا، وإنما يكون هناك سبب من الأسباب جعلها تخرج نذارة تنذر أن هناك شيء داخل ينبغي معالجته وسارع. فكل ما تأخر المرء ازدادت الحرارة وازداد ضررا. ولهذا تنبيه من الجسم، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن جعل الجسم تنبيها ينبه الإنسان، قد يكون في غفلة ولا يعرف ماذا يحدث داخله فتحدث تلك الحرارة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه العلامة واضحة وظاهرة حتى يدرك المرء أن هناك أمر داخلي يسير وهو لا يحس به، فينبغي المسارعة على معرفته وعلاجه واتخاذ الأسباب المشروعة، لأن هناك أسباب مشروعة وهناك أسباب غير مشروعة. ومن الأسباب المشروعة أنه يغتسل بالماء حتى تبرد، ثم يذهب ويتطبب في شيء مشروع ولا يأتي إلى أمور غير مشروعة. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخه هناد بن السري أبو السري، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن مسروق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أخو سفيان، عن عباية بن رفاعة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه. وأما حديث أم المؤمنين عائشة فهو من طريق الشيخ هارون بن إسحاق الهمداني صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة رحمك الله، والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق شيخ هارون بن إسحاق وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا عبده بن سليمان وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن فاطمة بنت المنذر، وهناك عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه، وهنا عن زوجته وابنة عمه فاطمة بنت المنذر ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. نعم. أنا نقرأ انتبه ما قارن أخ.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم
بدون باب كان لا لا مكتوب فيه باب، النسخ باب فقط، يعني أنه كالفصل من الباب الأول من باب الإبراد. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وإبراهيم يضعف في الحديث ويروى عرق يعار
بدل نعار يعار.
نعم. يعار. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب، بدون ترجمة وبدون ذكر للباب، فهو كالفصل من الباب الأول له تعلق به أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من القمة ومن الأوجاع كلها. إنما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إرشادهم من القمة استخدام الماء للتبريد، وأما هذا الذكر إنما ورد من هذا الحديث، وإنما ورد من هذه الطريق التي فيها إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف، فالحديث ضعيف ولا تقوم به حجة ولا يتشاغل به. قال ايش في الشيخ؟ نعم، ضعيف ولا يتشاغل به ولا تقوم به حجة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن بشار وهو الملقب بندار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمر أبو عامر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف، أخرج له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه، أخرج له أبو داود في التفرد ليس القدر، في كتاب التفرد والترمذي وابن ماجه، أخرج له أبو داود في التفرد والترمذي وابن ماجه، عن داود بن حسين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم.